أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأوصياء الأمناء الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا دي القاعدة في الحديث النبوي كما مر بنا، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، لم نستوفيها في كل أبعادها شيئا فشيء. إن شاء الله هي قاعدة خطيرة ومهمة جدا. شيئا فشيء سنلج بتبع المسائل التي يستعرضها الشيخ الأنصاري في متن المقاصد، سنلج على إتحال في زوايا عديدة حساسة خطيرة منها. فمتن الشيخ الأنصاري هكذا عبارة يقول الشيخ: إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح. مر بنا أن هذا البحث ليس فقط خصوص المكاسب المالية، لكثير من البحث مر بنا معاني خمسة، إذا تذكرون احتمالات خمسة وأقوال خمسة، وقلنا الصحيح جمع بينها. المراد من المكاسب يعني مطلق ما يصلح شأنية الكسب ولو بمعنى تبعي، وإلا كثير من بحث الفقه السياسي والفقه الكذا موجود في المكاسب المحرمة، فليس خصوص المكاسب المالية. حتى العقود السياسية مبحوثة في المكاسب المحرمة، النظام المالي مبحوث، على كل بحوث كثيرة ليست قليلة. بالأصح هو المكاسب يعني التعامل، أعم من كونه مالي بالمال أخص أو أعم تعامل. الإنسان مدني بالطبع، ما يمكن يعيش بمفرده، يلبي حاجيات المفرده، لابد من نظام زراعي ونظام اقتصادي ونظام سياسي ونظام معاملي والمجرة. فبالصحيح المراد من العنوان مكاسب نظام التعامل المدني، نعم، أو التعامل الاجتماعي السياسي عام، نعم، ليس شامل النظام العسكري. بحث الفقه العسكري ما موجود في مكاسب الحرام، وإن كان بعض البنود هم موجودة فيها، بيع السلاح وكذا هم موجود إجمالا. فإذا المراد من المكاسب كما مر بنا في الأقوال الخمسة والاحتمالات الخمسة، المراد به نظام التعامل. إيه التعامل؟ يقول الشيخ الأنصاري: قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب، مهملين للمستحب والواجب. يعني فقط طرقوا إلى ثلاثة: محرم ومكروه ومباح، بناء على عدم وجودهما المستحب والواجب. بس هو يرد هذا القول الشيخ الأنصاري. المحرم هو مثل مكسب القمار، كسب القمار أو الربا أو غيرها من المحرمات الكثيرة. المكروه مثل بيع الأكفان وصياغة الذهب والفضة، يعني باعتبار أن الصياغة يصير فيها الوزن يقل يزيد، والرذاذ والبرادة تبقى عنده، ويعني اختلاط أموال الناس ويا أمواله. وهنا مجرى في جملة من القصابة مات مثلا شغلة مكروهة من قصابة القلب، بس مو مكروه يعني مو محرمة. والمباح قالوا أنه أكثر المعاملات، وكثير هناك أمثلة للمحرم. يقول الشيخ مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المقاصد، مع إمكان التمثيل للمستحب مثل الزراعة والرعي، والزراعة والرعي مستحبة في نفسها، مما ندب إليه الشارع. هكذا يرد الشيخ الأنصاري، وإن كان هذا الرد هناك جماعة من المحشي الكبار للمقاصد المحققين أشكلوا على هذا الرد للشيخ، سنرى ردهم في محله أو رد الشيخ متين. يعني تمثيل الشيخ للمكاسب المستحبة بالزراعة والرعي صحيح أم لا؟ طبعا لا بأس واحد يقول إنه مو بس الزراعة والرعي، توليد حاجيات من الطبيعة المحيطة كله مستحب. الآن مثلا الطاقة الشمسية يسمونها الطاقة النظيفة، هو ايش قد لها على اتحال ثمرة وما شابه ذلك. يعني الكهرباء الآن تعد في العلوم الحديثة ليست جانب خدمي فقط، الأعظم أن الكهرباء تعد ركن لتنمية وتطور البلاد، يعني تعد ملف أساسي في الأمن القومي. على كل نظرة إلى الكهرباء هكذا، ومنه يظهر كذا وكذا على اتحاد. فهنا الآن الطاقة الشمسية نفس الكلام، أنت من الطبيعة تستورد وتستولد أمور ماسة الحاجة للبشر أو غيرها. حتى الطاقة النووية طبعاً إذا ولو الطاقة النووية تعتبرها مو نظيفة إنها تدمر البيئة، بس أكو أنحاء من توليد الطاقة النووية هم مفيد. على كل فائدة هذا ليس خاص بالزراعة والرعي، وإن كان الزراعة والرعي للتأكيد خاص بنفسه. وشيخ الأنصار يقول وللواجب للمكاسب الواجبة يمكن التمثيل بماذا؟ يعني ذكر مثال بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به فتأمل. فتأمل يعني يبقى هذا واجب كفاية. هنا أشكل على الشيخ أن الزراعة مستحبة أو الرعي مستحب، لم يبعث الله نبيا إلا وبعثه راعيا أولا لكي يتولد لديه الحلم وسعة الصدر وكيفية رعاية البشر. فيها جهات من الاستحباب عديدة الرعي. فأشكلوا على الشيخ بأن هنا الزراعة في نفسها مستحبة، لا أن الزراعة كمصدر مالي بعد ذلك يتعامل عليه مستحبة، وفرق بينهما. كلام في المكاسب في المعاملة مستحبة، الزرع في نفسه ليس معاملة، سبب لتوليد الملك الزراعة. بينما كان في المعاملة المستحبة أشكل على الشيخ بهذا الإشكال. كذلك في الرعي، الرعي في نفسه مستحب بغض النظر عن التعامل على توليد نتاج الرعي مثلا أو البيع والشراء عليه أو أي معاملة أو معاوضة أخرى، كان في نفس الرعي هو مستحب أي صلة له بالمعاملة عليه. هذا النمط من الإشكال إذا تتذكرون بسطنا الحديث عنه في بداية عنوان المكاسب المحرمة، خمسة وجوه إذا تتذكرون ذكرنا، وهنا الصحيح مجموعة ليس واحدة. تعتنفصل المكاسب بالمعاملة، هذا الإشكال مثلا قد يري. أما إذا فسرنا المكاسب بأسباب الملك التي تؤدي إلى المعاملة، لا صحيح، الزراعة من أسباب الملك، بل هي من الأسباب الأصلية الأساسية الابتدائية. اتفقون بقية المعاملات هي تبعية ثانوية، يعني توالدية في الجيل الثاني والثالث. الجيل الأول هي الزراعة والراعي، هذا من جانب. الصيد مثلا وحياز المباحة، فهذا الإشكال مبني على تفسير المكاسب فقط بالمعاملة بينهما، بل مر بنا تفسير المكاسب بالأعم من أسباب التملك والمعاملة إلى مطلق التعامل كما مر. خمسة وجوه لكن ذكرناها هناك. الصحيح أن المكاسب، فإذا هذا الإشكال ما يرد على الشيخ من جهة، وإلا كثير من العناوين غيبة وما أدري كذا وفلان، شو القصة؟ وين تدخل في المعاملات المالية إذا كان مرادنا؟ فكيف إقحامها من باب فضول في الكلام؟ يعني نص المكاسب المحرمة إذا لازم نخرجها من المكاسب المحرمة، فهذا عنوان غير جامع. أنا إقحام نص البحث بشيء غير ذي صلة، هذا أي تبويب لمسائل العلم. هو إذن التصحيح في عنوان المكاسب ليس خصوص المعاوضات المالية كما مر، بل مطلق التعامل ومطلق التعاقد كما مر بنا، ومطلق أسباب الملك، وكل ذي الوجوه الخمسة التي مرت بنا، فهذا هو الصحيح. حتى من حيث الحرمة تتذكرون خمسة معاني الحرمة وأقوال، ومر بنا أن الصحيح جمعها كلها، فهذا الإشكال إذن غير وارد. إشكال آخر، إشكال آخر على التمثيل الشيخ بالواجب، طبعا مو فقط الشيخ الميزنائيني حتى اليزدي غيره فلان، كثير من المحققين في مباحث المكاسب المحرمة قالوا نعم عندنا واجبات في المكاسب، مثلا أصل التولي لإقامة العدل أو كذا، ولو في نظام غير المعصوم كذا، مرت الإشارة وسيأتي البحث مفصلا عنه، أنه إذا استطاع الإنسان أن يدفع المكروه والضرر والظلم على المؤمنين يفتون بالوجوب من دون أن يتلوث وكذا كذا. على أي حال، فتمثيل في جملة للواجبات موجودة، كل المنافع المدنية التي لا بد أن يتم التعاوض بين الإنسان وبقية أفراد جنسه لما قرر في علم الاجتماع، في علم فلسفة الاجتماع حتى الفلسفة القديمة، وأشير إليه حتى في بيانات الوحي، أن الإنسان مدني بالطبع. شنو مدني بالطبع؟ هذه ليست صفة شاعر، حقيقة، يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يلبي خدمات والمنافع التي يضطر إلى الحاجة إليها بمفرده. هذه تلجئ إلى ماذا؟ تلجئ أن يعيش في مجتمع. فالإنسان أصل حياته مرهونة وموقوفة على ماذا؟ على اجتماع بني أفراد جنسه معه. فقط هذا؟ لا، ما يصير فوضى غام. هذا الاجتماع يجب أن تقسم الأدوار، ففرد أو مجموعة أو فئة تأخذ ذاك الجانب من الخدمات، وفئة تأخذ ذاك الجانب، حينئذ تلبى حاجيات الكل الضرورية. ففي حاجيات غير ضرورية وفي حاجيات ضرورية، لذلك المكاسب التي تلبي الحاجيات الضرورية للبشر والمجتمع أهم من المكاسب التي فيها تفه وبطر وما شابه ذلك. في فرق، يعني تلك واجبة، أصل المجتمع وقوامه قائم به، بخلاف تلك التي تصب في البطر وعلى كل وتفاهة وأهل المجرة والتوسع في اللذائذ أو كذا، خط اللذائذ مو محرمة، بس يعني المقصود في فرق بين الأمور الأساسية الضرورية وغيرها. إذن أصل عيش الإنسان على كوكب الأرض في دار الدنيا واستمرار الناس القائم بالمجتمع ومدنية وتمدن الإنسان بالمجتمع ضرورة عقلية تكوينية شرعية، ممكن غير ذلك. هذا الوجوب إذا لابد من، هل يعبر عنه، عبروا عنه محشي المكاسب بوجوب النظام، الوجوب الآتي من لزوم النظام. مو بس لزوم النظام، قبل لزوم النظام شنو؟ لزوم حياة الإنسان بالمجتمع المدني، هو حياته ليس فردي. طبعا الآن حتى في علوم الحيوان أخذت العلوم الباحثة الحديثة تقصي أي الحيوانات طبعا اجتماعي، يعني ما يقدر يعيش بدون اجتماع، ما يعيش تكوينه ما يقدر يعيش، ما يمكن. وأي من الحيوانات لا يمكن يعيش فرديا، فهذه حالات مدروسة وكذا معلومة جدا. على أي تقدير، فإذا ضرورة نظم المجتمع، ولماذا نظم المجتمع؟ لأن المجتمع ما يمكن يبقى مجتمعا مستمرا في الاجتماع والتلاقي من دون نظم، من دون نظم. شوف هذا الدليل، هذا الدليل ليس سهلا، هذا دليل مهم. المتكلمين استدلوا به الفلاسفة العرفاء حتى لوجوب الإمامة والولاية، فبحث مسهل في علوم الاجتماع، في علوم الإنسانية، علوم الجرة. الفقهاء أيضا بدورهم يستفيدوا من هذا الدليل، يستفيدون من هذا الدليل أنه إذن لابد للإنسان أن يعيش في الحياة الاجتماعية المدنية، يتبع هذا نزوم النظام، ولا بدون نظام ما يصير. النظام فيه توزيع أدوار، هاي توزيع أدوار يتم التبادل بين إسداء خدمات، هذه حقيقة نشوء المعاملات. شلون الخارطة التكوينية لنشوء المعاملات، هذه الخارطة فيها وجوب، إذن وجوب كفائي على أقل تقدير. قد في بعض الأحيان وجوب عيني إذا بعض المهارات بعض الخدمات يمتلكها الإنسان، عنده مواهب معينة ليست لدى غيره، حتى في الدفاع عن المجتمع. شوف مثلا ده المجتمع يحتاج إلى قوة دفاع حامي، هذا عنده عقلية في باب الدفاع موهوب، هذا مجرد ذاك عنده مهارة في الطب، ما ذاك عنده مهارة في الهندسة، عنده مهارة في الإدارة المالية، هذا مجرد، هذا مجرد. فإذا رأوا الأعلام أن الصناعات إذن واجبة، واجبة من أوجب الواجبات، لأن بقاء حياة الإنسان هو من أوجب الواجبات. إذن تمثيل الشيخ بالواجبات الصناعية في محله من الواجبات، وبنى عليه الميزة النائلي وجملة جماعة من الأعلام. إلا أن جماعة آخرون أشكلوا على هذا التمثيل للمعاملات الواجبة، أشكلوا أول إشكال عجيب غريب، يعني مو الكل، سبع جملة منهم إشكالات متنوعة، أشكل بأن هذا واجب كفائي، كلامنا في الواجب العيني، هذا إشكال عجيب. لماذا عجيب؟ لأنه هل البحث في الفقه الفردي والفقه أعم من الفقه الفردي والفقه الاجتماعي والفقه المالي والنظام المالي والفقه الاقتصادي؟ الفقه ما مقتصر على فقه الفرد، حصر هذا البحث في الوظائف الفردية. لماذا الآن سيأتي كثير من البحوث في المقاصد المحرمة نفس الأعلام عنونوها أصلا ليس لها طابع فردي، الدولة مالكة ومو مالكة، أموال الدولة كيف يمكن التعامل معها، هذا بحث عام مشترك. ولاية وإن كان يقوم به الأفراد بس مو مختص بالفرد بما هو فرد، طابع عام منظومة عامة. أو مثلا اختراق الأنظمة الجائرة، تغلغل فيها الوضعية كذا، مستحب أو مباح أو واجب، ومتى محرم ومكروه. هذه وظيفة استراتيجية خارطة سياسية على المؤمنين يقع عاتقها كفائية وليست فردية. فبالتالي البحث ليس منحصر في الأحكام الفردية، البحث عام لما يخصص. فالصحيح إذن أنه هذا مو إشكال وارد. إشكال آخر ذكرونه، حتى لو تعين الواجب الكفائي في فرد دون البقية ما ينقلب الكفائي إلى عينه، يبقى هو كفائي. هذا الإشكال طبعا يرجع إلى مبحث أصولي في علم أصول الفقه، أن قوام الكفائي بأي شيء في مقابل الفردي. إذا عرفنا الكفائي ما كان الملاك فيه مصلحة للجميع، والفردي ما فيه مصلحة لنفس الفرد، خوب صح، هذا انحصار القيام بالواجب الكفائي به لا يقلب الوجوب من كفائي إلى عينه. صحيح، هذا صحيح. أما بناء على أن الكفائي كما مسلك مثلا المحقق العراقي، الكفائي والعيني ينتزع من أن الإرادة التشريعية والطلب التشريعي ينتسب إلى ما إلى كثيرين ويتأدى ببعضهم، أو ينتسب إلى واحد ويتأدى به. إذا كان بهذا المعنى قبل أن ينقلب الكفائي إلى عيني، لما لا ينقلب الكفائي إلى عيني. على كل إذا بنينا على أن الكفائي ماهية، قد واحد يقول هذا انقلاب الكفائي إلى عيني في مقام الامتثال أو التنجيز لا من فوق مقام أصل التشريع والفعلية، هذا صحيح. المباني مختلفة. على أي تقدير بحث الفقيه فقط في الواجبات الفردية هذا غير صحيح. الفقه يبحث فيه أعم الواجبات الكفائية والفردية والتخييرية والتعيينية، وظائف الولاة وليس الفقيه يبحث في القضاء، والقضاء مو شغلة عوام الناس ولا عموم الناس، بس القضاء وظيفة حكومية تقع على ثلة مؤهلة، بس بحثها الفقيه. الحدود، القصاص، الديات، الشهادات، أكثرها وظائف حكومية بحثوها الفقهاء. الخمس من جانب فردي، لكن من جانب من يدير مشروع الخمس هو وظيفة حكومية، حكومة يعني بالتالي المعصوم صلى الله ونواب العامين، والزكاة هكذا ولم يجرب. فنفس اجتهاد التقليد من جهة التقليد وظيفة العوام، لكن الاجتهاد نفسه والفتوى وكذا وضابطة الفتوى وميزان الفتوى وظيفة هم وظيفة السلطة التشريعية الدينية. فالفقه غير محصور على كل بوظائف فردية، فبالتالي يشمل. فهذا الإشكال أيضا غير وارد. أيضا إشكال على أن مثلا أصل الصناعات واجبة، التعامل عليها مو واجب. مثلا واحد يقدم خدمة كهرباء، واحد يقدم خدمة طبية، يمكن يتبادلوها بالمجان، تتأدى بالتالي حياة اجتماعية. هذا فرض خيالي طبعا، المجتمع المدني مو كلهم ملائكة على بقايته وأنبياء. هذه يسمونها المدينة الفاضلة الخيالية التي يطلع عليها البشر. أما طبع البشر فيه غرائز وفيه وحوش وفيه ملائكة وفيه كذا، لا، لابد ضمن نظم. نظم معاملي معين وما شابه ذلك. فبالتالي إذا المعاملة ضرورية واجبة. قال خوف الواجب أعام من البذل المجاني أو البذل المعاملي، بقول يكون أعام جامع، بس الجامع واجب وموجود في موجود في المعاملات. الواجب من تقديم الخدمات لبعضهم البعض يتأدى بالبذل المجاني أو بالمعاملات. وهو البذل المجاني فرض كما ذكرنا فرض خيالي، الطريق المرسوم هو التعامل المالي، فهو واجب. ولو تنزلنا أنه واجب جامع بين البذل المجاني في الخدمات لبعضهم البعض والتعامل المالي، بالتالي إذن طبيعة وجود طبيعة وجوب كلية موجودة في التعامل أم لا؟ نعم. وهذه مؤاخذة أخرى لنمط من المنهج الفقهي، أن الفقيه لا يتابع الوجوبات إلا للأشياء بحدها الخاص، بحدها العام ما يتابعها. كيف ما يتابعها؟ هو الكلام من الفقيه وظيفته يبين الواجبات وما شابه ذلك، سواء كانت طبيعة كلية جنسية، جنس عالي أو جنس متوسط أو نوع أو صنف. وظيفة الفقه، علم الفقه، هو بيان الواجبات في أي طبقة من الطبقات. لذلك هذه الغفلة في كيفية تحرير المسائل ينجي منها أمور كثيرة. الزيارة مستحبة من حيث الخصوصية الزمانية والخصوصية الفردية، والأصل الزيارة مستحبة هي مسامحة. من باب مثال، لأن هذه الزيارة يؤدى فيها واجبات كفائية وعينية كثيرة. الزيارة المعصومة أقصدها. حتى في روايات عندنا في الحج، الحجة الإسلامية واجبة، البقية مستحب. قال لا، مستحب من بعد فردي، وإلا أصل عمارة المسجد الحرام نصوص أدلة قرآنية وروائية كثيرة أن لا يجوز تعطيل بيت الله الحرام. نصوص موجودة في أبواب الحج، أبواب وجوب الحج. ولو أن الناس لم يحجوا عام لما أمهلهم الله، لعذبهم. رواية معتبرة. حتى لو فرض أن الناس كلهم ما كانوا مستطيعين، يجب على الحكومة والي المسلمين أن يبذل أموال ليحجج به البعض لكي لا يخلو بيت الله الحرام. يعني تعطيل بيت الله الحرام مو كبيرة، تعطيل بيت الله الحرام في الروايات مو كبيرة، تعطيل بيت الله الحرام موبقة يعاجل بها المسلمون والبشر بلا مهلة، حتى مهلة عامة فيها طق بطق على هذا التعبير موجود في الروايات. بل أكثر في الروايات، لو أن المؤمنين استدعى عنك المسلمين من الحج، الكعبة مو تحن بس للمسلمين، تحن إلى المؤمنين. لو أن المؤمنين أهل الإيمان تركوا الحج قاطبة ولو ما كانوا مستطيعين، لما أمهلوا لعوجلوا بالعذاب. عامنا لما؟ لأن الحج لابد أن يقام بالمسلمين والمؤمنين، ليس فقط المسلمين، ما يكفي. موجود روايات عديدة ومفتبه. فإذا لاحظ، الحج مستحب من بعد فرد صحيح، لكن من بعد آخر هو واجب كفائي كل سنة. حتى كذلك ورد نفس النصوص في زيارة سيد الأنبياء، لو أن المسلمين كذا كذا وجب على الوالي أن يحجج من المسلمين ومن المؤمنين من يزور سيد الأنبياء. أيضا في نفس أبواب وسائل الحج، في أبواب وجوب الحج، نصوص تامة أخرى أوردها صاحب الوسائل، أن عمارة مدينة مكة المكرمة وعمارة مدينة النبي المنورة بالمجاورة وبالإقامة، يعني ناس يستوطنوها، واجب كفائي. ولو خليت من الناس صارت لا سمح الله مدينة تشبح، وجب على الوالي أن يسكن فيها ولو بالماء. لما؟ لأن عمارة المسجد الحرام ليس فقط بالحجاج، بسكنت منه مكة المكرمة. عمارة المدينة المنورة مدينة سيد الأنبياء ليست فقط بالزيارة، بل أيضا بماذا؟ بالسكنة. نفس الكلام ورد في النجف الأشراف، في كربلاء المقدسة، في الكاظمية، في العسكريين، في حرم علي بن موسى الرضا. كل هذه الأراضي المقدسة نصوص أيضا عديدة وآيات دالة على وجوب عمرتها بالزوار هي واحد، وبالمجاورين والسكنة. لذلك في رواية معتبرة بعد عن الإمام الباقر يذكر بأن المجاورة للأراضي المقدسة كلها جهاد ونمط من الجهاد. فالمقصود الآن مو كلامنا في التوغل في الأبحاث، أكثر لبيان دي النكتة، أن بيان الوجوب في الفقه فقط في بعد فردي هذا بيان طابع ناقص في علم الفقه، يجب أن يبين كل الأبعاد كل الزوايا. فإذا ما ذكره الشيخ صحيح، أنه يشمل دي المكاسب، المكاسب تشمل هذه الموارد وهي من أمثلة ومصاديق الوجوب، اتفاقا في أبحاث أخرى غير هذا البحث الفقه ذكرت الأخوان أن الكبائر في الواجبات الكفائية أكثر وأكبر من الكبائر في الواجبات أو المحرمات الفردية. لماذا؟ استقصوا أنتم الكبائر، سترون جل وأخطر وأعظم الكبائر في المسؤوليات التي تقع على الفرد تجاه المجتمع، مثل الجهاد، مثل الولاية. الولاية هو بعد اجتماعي، بعد مشترك. حتى التوحيد، شوف حتى أصول الدين كلها برمتها كلها بعد هوية مشتركة وليست هوية فردية. أصول الدين صارت أصول الدين لأنها في الحقيقة هوية مشتركة، هوية عامة. بينما الوظائف فروع الدين صارت فروع الدين بعد، لأن كثير من عندها هوية فردية. ففي الحقيقة بحسب تشريع الدين وتشريع الفقه الديني الهوية المشتركة أعظم وجوبا من الهوية الفردية. كيف احنا نأصل في الفقه النظرة الفردية، الفقه الفردي؟ هذا يأثر حتى منهجيا صناعيا على الفقه. مثلا في قاعدة لا ضرر من باب الشيء بشيء يذكر معذرتها، أنا أتوغل شوي في هالقضايا لأنه ده بدايات تعيين مسار البحث في المكاسب المحرمة وضروري الواحد يلتفت له. في قاعدة لا ضرر مثلا عدة نظريات وقاعدة مهمة في أبواب الفقه، جملة من الأقوال في لا ضرر، حتى ربما نستطيع أن نقول أقوال مشهورة، للأسف نظرت إلى لا ضرر كفقه ضرر فردي، فقه فردي. بينما البحث الأهم في لا ضرر جانب الفقه المجتمعي، فقه الدولة، فقه الجماعة. على كل ما يمكن أن البحث الفقهي ما يتحمل دي المسؤولية أو نتركها جانبا أو غاربا، ما يصح. بل دي الواجبات إذا أكد عليها ركز عليها أصلا هو هذا معناه، معنى الولاية لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، الولاية على عظم الصلاة، الولاية على هو هاي البعد الاجتماعي، بعد الهيئة المشتركة طبعا الملونة بأهل البيت بس خوف بهاللحاء. فالصحيح أن هذا النمط من التحليل الصناعي مو في محله، إبعاد الواجبات الكفائية أو الواجبات المجموعية وما شابه ذلك عن ماذا؟ عن ثم الواجبات الكفاية مو بالطبيعة مو هالتقسيم فقط. مثال مثلنا أنه واجب الفرد تجاه المجموع، واجب الفرد تجاه منه تجاه واتقوا فتنة لا تصيب مثلا لا تصيبن الذين عن باب الأمر معروف، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين اتقوا منكم الذين ظلموا منكم خاصة. يعني مع أن ذاك ارتكبوا أنت، لكن يجب أن هذا الوباء ما ينتشر في المجتمع تحجر عليه، ولا بيصير وباء لكم. شوف هذا ما له ربط بالكفائية، هذا صياغة غير الكفائية. أصلا صياغة الواجبات في الفقه المجتمعي والفقه الاجتماعي لا ينحصر حتى بالكفائي، والتعرض ضروري جدا، بل علميا أهم التعرض من البعد الفردي. فإن كلام الشيخ من الجهة صحيح، وصلى الله على محمد وعلى آله.